ولكن الآن مستمعينا يجمعنا هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الشيخ عبد الله الشريك الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، علما بأن هذا الاتصال يجمعنا به من بلجيكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وأسعد الله صباحك، مع أن ما نعرف شنو الوقت اللي موجود الآن أنتم فيه في بلجيكا.
لا احنا الحين الساعة 6 صباحا، الله يحفظك.
ما شاء الله، يعني مقارب من وقتنا، يعني
قبلنا بساعة
متأخرين عنكم ساعة واحدة. الله يحفظ الكويت وهلا.
اللهم امين، اللهم يجمعنا معك دائما على خير.
صبحك الله بالخير ابو عبد الرحمن.
الله يصبحك بالنور ابو عمر، ويصبح المستمعين الكرام جميعا بالخير. الله ان يديم الامن والامان على الكويت وعلى سائر بلاد المسلمين.
ماذا لديك من وصايا من بلجيكا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بجميع المستمعين الكرام من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات الذين يتفضلون بالاستماع لهذا البرنامج الطيب الذي أسأل الله أن يكتب فيه الخير والنفع وأن يرزق القائمين عليه الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين.
الوصايا إخوان الكرام يحرص عليها الحكماء والعقلاء، لا سيما إذا كانت الوصية صادرة من ذوي العلم والحكمة والخبرة، لا سيما إذا كانت صادرة من سيد العلماء وسيد الحكماء وسيد ذوي الخبرة صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان الصحابة يا إخواني يحرصون غاية الحرص على استوصاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يطلبوا منه عليه الصلاة والسلام الوصية، وأحيانا يكون هذا الطلب بصريح العبارة، يأتي الصحابي فيقول يا رسول الله أوصني، فيقول صلى الله عليه وسلم لكل منهم الوصية التي تناسبه، فيقول مرة لا تغضب، ومرة يقول غير ذلك. لكن معنا اليوم وصايا مختصرة في عبارات موجزة منه عليه الصلاة والسلام، لكنها تحمل من المعاني الكثير والكثير جدا، كيف لا وهو الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو الذي أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي. يقول معاذ رضي الله عنه وارضاه فيما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث جاء عن معاذ وجاء عن أبي ذر رضي الله عنهما، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث وصايا في هذا الحديث النبوي الصحيح العظيم جدا، وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. قبل قليل سمعت كلام أخي الحبيب أبي عيد عن قضية التعامل مع الناس.
نعم.
وهذه القضية في الحقيقة أولاها الإسلام عناية كبيرة، والعلماء يقولون التعامل ثلاثة أنواع. الأول تعامل الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، والثاني تعامل الإنسان مع نفسه، والثالث تعامل الإنسان مع غيره من المخلوقين. وهذه التعاملات الثلاث كلها جمعها هذا الحديث العظيم. الأول التعامل مع الله، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، والثاني التعامل مع النفس، قال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحوها، والثالث وهو التعامل مع الناس والخلق، قال وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصايا الثلاث فاز وربح ونجا بإذن الله تعالى من استمسك بها وعمل بمقتضاها واجتهد في أن يطبق هذه الوصايا العظيمة التي جمعت حقوق الله تعالى وحقوق عباده، حق النفس وحق الآخرين. والتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، وهي أول وصية في هذا الحديث النبوي. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، كما قال سئل أبو هريرة عن التقوى فقال أرأيت إن مشيت على في طريق فيه شوك ماذا تفعل؟ قال أتقيه، قال وكذلك. فالتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عقاب الله تبارك وتعالى وقاية، وهذه الوقاية بأمرين اثنين، الأول بفعل ما أمره الله به، والثاني باجتناب ما نهاه الله تبارك وتعالى منه. واجتناب ما نهاه الله عز وجل عنه يشمل كذا أمرين مهمين، وهما المحرمات، ويشمل الأمور المشتبهات، الأمور المشتبهة، لأن الأشياء يا إخواني ثلاثة أشياء لا رابع لها. قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، هذا الأول، وإن الحرام بين، هذا الثاني، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هذا هو الثالث. فالحلال البين لا حرج على المؤمن في فعله وتعاطيه، والحرام البين لا يجوز للمؤمن قربانه ولا أن يتعاطاه. أما الأمر المشتبه، مشتبه فيه شبه بالحلال وفيه شبه بالحرام، لا يتضح أمره، يخفى على كثير من الناس، لا يعرفه إلا المختصون، إلا العلماء وطلبة العلم، وبل القلة من طلبة العلم. فهذا الأمر المشتبه أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل معه، فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فكل أمر يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة حصل لك فيه اشتباه، ما تدري هل هو حلال أم حرام، حصل فيه اختلاف بين العلماء، سمعت بعضهم يقول هذا حلال وبعضهم يقول هذا حرام، معاملة جديدة في البيع والشراء وغيرها، لم يتضح لك أمرها هل هي حلال أم حرام. الأحوط لك في هذا الأمر والأفضل والذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تبتعد عن هذه الأمور المشتبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، أولا يستبرئ لدينه، أحوط لدينه، ثانيا يستبرئ لعرضه حتى لا يتكلم الناس فيه، وشوف هذا الله دي صاحب دين وقاعد يفعل كذا وكذا، شوف هذه الدين الله يديها وسوي كذي وكذي، هذا موجود في عرف الناس، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. لكن المؤمن يحرص على أن يستبرئ لدينه ولعرضه، أن يصون عرضه من كلام الناس ويدفع الشبهات عن نفسه، وهذه من الأمور المهمة التي يغفل عنها كثير من الأفاضل في هذه الأيام. يوسف عليه السلام اتهم بما اتهم به وحبس ظلما عليه الصلاة والسلام، فلما جاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى ثم طلب هذا الملك أن يؤتى بيوسف له، رفض عليه الصلاة والسلام أن يخرج حتى تثبت براءته، فقال ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة، خلى يتأكد ما هو الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني كان مرة واقفا مع صفية رضي الله عنها وارضاها بباب المسجد، كان أراد أن يقلبها إلى بيتها بعد أن زارته عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، فرآه اثنان من الأنصار رضي الله عنه، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرعا، فلما أسرعا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما فإنها صفية. هنا الصحابة هذان الصحابيان قال سبحان الله يا رسول الله، ما لا يمكن نشك فيك. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا فتهلكا. الشاهد من هذا أن المؤمن مطلوب منه أن يبرئ ساحته من كل تهمة توجه إليه، وهذه وصيتي لكل المسؤولين في هذه الدولة المباركة، لكل النواب والوزراء، كل من تظهر عليه شبهة أنا أدعوه إلى تبرئة ساحته. ما ينفع في هذا المقام يا إخوان، يعني أنا ما لي علاقة بالناس، خلي الناس تقول اللي تقول. لا، هذا الكلام ما يستقيم. إذا ظهرت تهمة تجاه شخص أو شبهة، روج أنه ارتشى، أنه يعني أخذ من أموال الدولة، أنه وقع له تقصير، أنه كذا، سواء كان من الإعلاميين، من السياسيين، من الشرعيين، من الأطباء، من غيرهم، يجب عليه أن يبين للناس أن هذا الكلام لا يصح. أما إن كان صحيحا هذا الكلام، فيجب عليه أن يرجع ما أخذه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن واجب ولاة الأمور محاسبة من يفعل مثل هذه الأفعال، وفقنا الله وإياهم للخير. التقوى يا إخوان، أعيد وياي.
نعم، معك دكتور عبد الله.
بارك الله فيك،
حياك الله.
التقوى فضلها عظيم في دين الله تبارك وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في الميزان، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. والتقوى لها فضائل في الدنيا والآخرة، لو لم يكن من فضائلها في الدنيا إلا ما قاله الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
سبحانه.
كم من إنسان اتقى الله عز وجل فرزقه الله من حيث لم يحتسب. يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: والله لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين مخرجا. لما؟ لأنه يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والتقوى يا إخواني ينبغي أن تحمل الإنسان على ترك ما نهاه الله عز وجل عنه، حتى أن يحذر غاية الحذر من الأمور المشتبهة. يقول الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري رحمه الله: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. ويقول موسى ابن أعين رحمه الله تعالى: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم الله متقين. والأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وتقدم معنا حديث: ومن اتقى الشبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه هي تقوى الله عز وجل، هذا هو التعامل مع الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما تقدم هي وصية الله تعالى أولين والآخرين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباط بن سارية حين قال عليه الصلاة، حين استوصوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذه هي الوصية التي يجب على المؤمن أن يتمسك بها. اتق الله حيثما كنت. يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، علينا أن نتق الله في السر والعلن، في الرخاء والشدة، في الحضر وفي السفر، في كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان نتق الله سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله أن نكون من المتقين أمام أعين الناس، ونكون من أعداء الله عز وجل في الخلوات.
نعم صدقت.
نعوذ بالله من أن نكون ممن إذا خلوا بمعصية الله انتهكوها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إخوان الكرام، ما من مؤمن إلا وتقع له الذنوب وتقع له الأخطاء، ما من متق ولا صالح إلا وتزل به القدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بل إن أهل التقوى لما ذكر الله عز وجل صفاتهم في سورة آل عمران ذكر أنهم يفعلون الذنوب. قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء. الآن يبدأ الله سبحانه وتعالى بذكر صفات هؤلاء المتقين. أسأل الله أن أكون وإياكم منهم.
اللهم آمين.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. سبحان الله العظيم. والذين إذا فعلوا فاحشة، من هؤلاء؟ هؤلاء المتقون يفعلون الفاحشة، نعم يفعلون كبائر الذنوب أحيانا، يفعلون الصغائر، نعم قال تعالى أو ظلموا أنفسهم. لكن هؤلاء المتقون ما هي صفاتهم؟ صفاتهم عند وقوع المعصية قال سبحانه وتعالى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهنا قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لعقبة بن عامر حين سأله عن النجاة قال وابكي على خطيئتك، والله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. كل ما فعلت المعصية يا أخي الكريم فعليك أن تتوب إلى الله وأن تتبعها الحسنة، وأعظم الحسنات التي تتبع بها سيئاتك هي التوبة إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. والله تعالى يخاطب أهل الإيمان، التوبة يحتاجها الكل. مخطئ من يظن أن التوبة خاصة بالمذنبين وخاصة بالعصاة، وهذا مغرور الذي يظن أنه لا يحتاج للتوبة. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم, الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ويقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واحذروا أيها الإخوة والأخوات الكرام، احذروا من القنوط من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله، ولا تقنطوا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هو الذي قال في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اسمعوا يا إخواني، الله تعالى لم يقل قل يا عبادي الذين أذنبوا، ولا قال قل يا عبادي الذين أخطأوا. النداء من الرحمن الرحيم لمن؟ للذين أسرفوا على أنفسهم، أهلكوا أنفسهم بالذنوب والمعاصي واتباع الشهوات، ومع ذلك يناديهم الله عز وجل بهذا النداء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله الإنسان يستغرب كيف يقنط من رحمة الله، مؤمن علم أن الله أرحم الراحمين، علم أن الله أرحم بنا من أمهاتنا، علم أن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الأرض فهي التي يتراحم بها العباد، وهي التي بها تعطف الوحش على ولدها. سبحان الله، انظروا يا إخوان، مثلا يعني أنثى الوحوش لما لا تأكل أولادها؟ لما لا نجد مثلا اللبوة تأكل أولادها؟ بهذه الرحمة الواحدة. قال صلى الله عليه وسلم وبها ترفع الفرس حافرها عن ولدها. شفتم هذه الرحمة اللي في قلوب الأمهات والآباء من الإنس والبهائم، هذه الرحمة منذ أن خلق الله آدم حتى تقوم الساعة ما هي إلا رحمة واحدة من رحمات الله. وادخر سبحانه 99 رحمة ليوم القيامة، فلا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا أخي الكريم، كلما وقعت في الذنب فتوب إلى الله توبة نصوحة. يا أختي الكريمة، كلما وقع الذنب فلنبكي على الخطايا ولنتبع السيئات الحسنات. ثم قال صلى الله عليه وسلم في وصيته الأخيرة، وأنا حريص جدا أني لا أطيع عليكم سعادة، نعم. والله المستعان، قال وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، تعامل معهم بالتي هي أحسن. وهذه المخالقة إخواني الكرام يعني شرحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم
باختصار شديد, حين دلنا على القاعدة الإنسانية العظيمة وهي قاعدة شرعية, فقال عليه الصلاة والسلام وهي قاعدة عفوا, عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هذه القاعدة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, وأن يأتي الناس ما يحب أن يؤتوه. ماذا تحب أن تؤتي أن يؤتيك الناس؟ كيف تحب أن يعاملك الناس؟ عليك أن تفعل معهم هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عامل الناس كما تحب أن يعاملوا. وأنا هنا ألفت الأنظار الإخوة الكرام إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. أصل التخالق هو الخلق الحسن, أصل المعيشة مع الناس والتعامل معهم هي بالأخلاق الحسنة. نعم هناك استثناءات, بل إن العلماء يقولون إن الشدة في موضعها من الأخلاق الحسنة, من التعامل بالتي هي أحسن, لأنها أنفع لمن نتعامل معه في هذا الأمر. لكن الأمر في أصله كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء إلا زانه, ومن تزع من شيء إلا شانه. وحين يقول عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن, ولم يقل: وخالق المسلمين بخلق حسن. يجب علينا أن نفرق بين هذه الألفاظ. وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى, ما نطق بهذا اللفظ إلا لحكمة أنطقه الله عز وجل به لهذه الحكمة, وهي أن يعلم المؤمن أن أصل تعامله مع الناس كافة, المسلم والكافر, هو المخالقة بالتي هي أحسن, إلا ما جاءت الاستثناءات فيه من الشر, سواء استثناءات في حق الكفار أو استثناءات في حق المسلمين. المسلم أحيانا يحتاج إلى أن تشتد عليه حتى يرتدع البعض ما عنده بعد النصح وبعد البيان وبعد سلوك كثير من طرق الإصلاح. فهذه وصايا ثلاث من نبيكم صلى الله عليه وسلم,
عليه الصلاة والسلام,
علينا أن نعمل بها وأن نجتهد في جعلها نبراسا نسير فيه في هذه الحياة. نسأل الله جل في علاه أن يختم لنا جميعا بالصالحات, وأن يعيننا وإياكم على أداء حقوق ربنا سبحانه وحقوق البشرية, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا شاكر لكم أبو عيد أخ عمر, وشاكر لكل المستمعين والمستمعات. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ الكويت حكومة وشعبا, وأن يؤلف بين الحاكم والمحكوم, وأن يجمعنا وإياهم على الخير في الدنيا وفي جنته سبحانه في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله
الله وبركاته. حسن, تبارك الله فيك شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله الشريك على هذا اللقاء. طبعا انقطع الخط لأن هذا اللقاء كما ذكرنا يجمعنا به من مملكة بلجيكا, وإن شاء الله نتمنى له إقامة سعيدة هناك وعودة إلى أهله وأحبابه سالما غانما في دولة الكويت. إذن أحبتنا نواصل معكم فقراتنا بعد هذه الوقفة القصيرة.